بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ونبه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة الموجزة، أو في هذه المقدمة الموجزة، عن صيام شهر شعبان، أو عن فضله بشكل عام، وما ورد فيه من فضل. والحقيقة أكثر الفضل الذي ورد في هذا الشهر من حيث الدليل الصيام فيه. والصيام في هذا الشهر أمر عظيم نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الناس يغفل عن صيامه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه عليه. وفيه من الأحاديث الصحيحة والحسنة، من ذلك مثلا حديث أسامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر أمرين مهمين. الأمر الأول أن هذا الشهر يغفل الناس عنه، وسأبين كيف تكون هذه الغفلة. وأيضا هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أي ترفع فيه الأعمال إلى الله، ينظر ماذا فعل العباد. والأعمال ترفع بشكل يومي إلى الله، يعلم ما فيها، وكذلك تعرض عليه يوم الخميس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استحب صيام يوم الخميس، لأن العمل الصالح يرفع فيه إلى الله، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم. وكذلك تعرض الأعمال على الله في شهر شعبان، كما جاء في الحديث الصحيح هذا الحسن هذا. و من أسباب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر والندب إلى صيامه أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. ولذلك كان بعض السلف إذا دخل شعبان يبكي، وتبكي معه أهله أو زوجه، ويقول: يعرض عملي أو تعرض أعمالنا في هذا الشهر. كأنه يقول يعني: الله أعلم بالحال، ما هو الحال، يعني كيف يكون عمل الإنسان، أو كيف يعرض عمله، هل يقبل أو لا يقبل، كيف وضعه. ولذلك كان يبكي بعض السلف في هذا الشهر، لأنه لا يدري هل يقبل عمله أم لا، أو يعرض عمله على الله، والله عز وجل راض عنه أم لا. فهذا هو السبب إذن الأول، أو السبب الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامه، وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه، بأن الله عز وجل بيّن له أمرا غيبيا من أمور الغيب، وهو أن العمل يرفع ويرفع إلى الله في هذا الشهر، فحب أن يرفع عمله وهو صائم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني كذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يفطر. نقول: ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطر العام ثم يفطر فلا يصوم، حتى نقول: ما في نفسه أن يصوم العام. وكان أحب الصوم إليه في شعبان، وكان أحب الصوم إليه في شعبان، إذا كان يحب الصوم. وكان بالإضافة إلى محبة صوم رمضان، كان كذلك يحب أن يصوم شعبان. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيح: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله، بل كان يصومه كله. إذن كان هو يصومه كله، ويصوم هذا الشهر ففي بعض الروايات أن كان يصوم معظمه، وفي بعض أن يصوم كله، وكل هذا صحيح. ولذلك أيضا في الحديث الصحيح قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. فتارة تحمل هذه الروايات على أنه شعبان مثلا هذا العام يصوم كله، وشعبان الماضي صام أكثره، ليبين أن يجوز صيامه كله ويجوز صيام معظم شعبان، كما سأبين إن شاء الله الأحكام في هذا يعني المجلس أو في المجالس القادمة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صيام شعبان، وكان يكثر منه كما جاءت في الأحاديث، وكان صلى الله عليه وسلم يحب صيام هذا الشهر، كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. إذن صيام شعبان النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأوصى فيه، وقال: خذوا من العمل ما تطيقون، يعني من حيث الصلاة في النوافل، طبعا الفرض لا بد منه، لكن النوافل أكثروا منها ما تطيقون، سواء أكانت صلاة الليل، صلاة النوافل الأخرى، كذلك الصيام، خذوا منه ما تطيقون من العمل حتى لا يدخل الملل إلى قلب الإنسان. فإذا صيام شعبان يندب ويكثر منه المسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم سلمة تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، إلا شعبان ورمضان. وأيضا قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان كان يصله برمضان. فهذه بعض الأحاديث الصحيحة في فضل صيام شعبان، وما الحكمة من صيام شعبان، لماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أو يأمر أو يحث أو يوجه إلى صيامه. في عدة حكم، من الحكم تفضيل صوم شعبان، من الحكم لأنه قريب من رمضان، وبعد رمضان صيام الست من شوال. فتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام الست من شوال بعد رمضان، وحث على صيام شعبان. فهذا الصوم شعبان قبل رمضان، والست من شوال بعد رمضان، ورمضان فرض، فكأن هذا الصوم لما اقترب من الفرض كان قبله وبعده كان له فضل، وكان بمثابة السنن الرواتب. وتعرفون السنن الرواتب اللي هي مع الفرائض اللي هي قبل وبعد، مثل السنن اللي قبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر ركعتان، بعد الظهر ركعتين، وكذلك بعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر يصلي كذلك المسلم ركعتين. هذه السنن الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر، وكانت مفضلة عنده، وكانت محبوبة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لأنها قريبة من الفرض، ولذلك هي تعتبر من أفضل النوافل الصلوات، من أفضل هي وقيام الليل من أفضل نوافل الصلوات لقربها من صلاة الفريضة بعد الفرض وقبل الفرض. فكذلك شعبان تلاحظون قبل رمضان والست من شوال بعد رمضان، فكان لصوم شعبان هذا الفضل لقربه من صيام رمضان. الحكمة الثانية من صيام شعبان أيضا، أو من تشريع صوم شعبان، لأنه شهر يغفل عنه الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يصيبهم غفلة، يعني ينسون الفضل الصوم الذي فيه. ولماذا ينسونه؟ لأنه بين رجب ورمضان، بمعنى هو شهر بين الشهرين، شهر رجب الحرام وشهر الصيام. بعض الناس يظن فضل صوم رجب، وطبعا لم يصح في فضل صيام شهر رجب أي أحاديث صحيحة، فاشتغل بعض الناس برجب، وكذلك بعد ذلك ينشغلون برمضان فينسون شعبان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه. فكأنه يذكر الناس بهذه العبادة، يذكر الناس بهذه العبادة في وقت الغفلة، والعبادة في وقت الغفلة أمرها عظيم، لما يغفل الناس ينسى الناس. لذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء، حتى لولا المشقة على أصحابه لأخرها، وقال لا يوجد أحد يعني واع لم ينم ينتظرها إلا أنتم. كأن الناس في غفلة والصحابة رضي الله عنهم جالسين للصلاة. كذلك قيام الليل الأفضل أن يؤخر، ليش؟ لأن وقت الغفلة وقت النوم، فلما يقوم الشخص يصلي والناس في غفلة وفي نوم أو في سهر كانت عبادة فيها إخلاص. كذلك لو تلاحظون صلاة الضحى، الناس في العمل وفي طلب الرزق يكونون في غفلة، فلما يأتي إنسان يصلي الضحى في وقت الغفلة سميت صلاة الأوابين، من الأواب الذي يعود إلى ربه. العبادات في وقت الغفلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، الهرج يعني أيام الفتن، ظهور الفتن والعناد، ظهور الأهواء، انتشار الشهوات بين الناس. لما الناس يعيشون في غفلة عن طاعة الله يكونون لاهين في الدنيا، ساهين فيها، في شهواتها، في دنياهم، سواء كان مباحات أو محرمات. فيأتي بعض الناس الصالحين ويذكرون الله في وقت الغفلة، هؤلاء كأنهم هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا التشبيه، العبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني في أيام الجاهلية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة لم تكن قريش دار إسلام، كانت كما تعرفون دار قريش كان فيها المشركون هناك ولم تكن دار إسلام، فأوذي الناس فيها والمشركون هناك في غفلة، فمن آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، ومن بقي بقي في غفلة مع قريش في لهوات في شهواتهم وسهراتهم ونزواتهم، ومن كان قلبه حي آمن وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم شبه العبادة في وقت الغفلة، في وقت الهرج، في وقت الفتن، كأن الإنسان هجر كل هذه الشهوات وكل هذه المنكرات وكل هذه الأهواء وهاجر إلى الله وهاجر إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبادة والطاعة. ففي وقت الغفلة لما يغفل الناس عن صيام هذا الشهر، فيوجد من يصوم هذا الشهر كله أو معظمه، فإن شاء الله تعالى كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه إحياء للوقت المفضول بالطاعة، يعني العبادات فيها أخفى، والعبادة كلما كان فيها خفاء وكانت بين العبد وبين ربه كانت أفضل، خاصة الصوم. الصوم ما هو إلا إيش؟ ما هو إلا سر بين العبد وربه، لأن العبد إذا صام لا أحد يعلم، وإذا أفطر لا أحد يعلم، فهي سر. ولذلك كانت هذه العبادة، عبادة الصوم، عبادة صيام في شعبان أو في غيره، سر بين العبد، كانت أخفى. وكلما كانت العبادة أخفى كانت أقرب إلى القبول وأقرب إلى الإخلاص. ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله: كم ستر الصادقون أحوالهم، وريح الصدق ينم عليهم، ريح الصيام أطيب من ريح المسك، تستنشقه قلوب المؤمنين وإن خفي، وكلما طالت عليه المدة ازدادت قوة الريح، هكذا ازدادت قوة ريحه. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا الطاعة في وقت الغفلة شاق على النفس، يعني لما الناس يغفلون عن طاعة الله يكون الذي يريد يذكر الله لا يجد المعين، بعكس من في وقت انتشار الطاعة. تلاحظ الصيام في رمضان سهل لأن كل الناس من حولك يعينونك على الصيام، لكن قبل رمضان وبعد رمضان يكون في مشقة لأنك لا تجد المعين من كل الناس. فالذي يصوم ولا يجد كل الناس يصومون أو يتعبدون، هذا إنسان فعلا مخلص وقلبه في وعي تام وفي يعني صحوة وفي هجرة إلى ربه. أيضا كذلك العبادة في وقت الغفلة من الصالحين، تدفع البلاء عن الناس، تدفع البلاء عن العباد، تجلب الخير للمجتمع، تجلب الخير للعباد. ولذلك يقول بعض السلف: ذاكروا الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المهزومة، ولولا من يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. وسمع بعض الصالحين في الليل رجلا أو منشدا ينشد ويقول: لولا الذين لهم ورد يصلون، وآخرون لهم سرد يصومون، لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا، لأنكم قوم سوء ما تطيعون. وقال أيضا وأنشد بعضهم: لولا عباد للإله ركع، وصبية من اليتامى رضع، ومهملات فالفلات رتع، صب عليكم العذاب الموجع. إذن العبادة من الصالحين، الطاعة من الصالحين في وقت الغفلة تدفع البلاء عن الناس، تدفع الشر عن المجتمع، وتجلب له الخير، وتجلب له الأمن، وتجلب له الأمان. كلما كثر الصالحون، كثر العمل الطيب، كثر الصيام، كثرة الصلاة، كثرة الخيرات، كلما كثر الخير عم البلاد والعباد ودفع عنهم البلاء. وكذلك من حكم صيام شعبان أن صيامه كالتدريب والتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل رمضان والصوم يكون عليك شاقا وتذهب عنك الكلفة والصعوبة والمشقة إذا تدربت على الصيام في شعبان. لذلك بعض الناس أول يوم في رمضان أو أول أسبوع يتعب في صيام رمضان، ويصاب بالصداع ويصاب بالتعب، وربما أفطر من شدة الصداع ومن شدة الألم. هذا الإنسان لو تدرب على الصيام في شهر شعبان وأكثر من الصوم في شعبان لدخل عليه شهر رمضان ولم يجد مشقة في الصيام، بل سيجد المتعة واليسر، وسيجد الراحة، وسيجد السهولة، لأنه تدرب على الصيام في شهر شعبان. فكأنه شهر شعبان تدريب وتمرين لمثل هذا اليوم. كان السلف إخواني أخيرا في ختام هذا المجلس، كان السلف يستعدون في شعبان لرمضان، يستعدون بالصلاة، يعني يستعدون بكذلك قراءة القرآن، يستعدون كذلك بكثرة الصيام. لذلك يقول سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شهر شعبان قال: دخل شهر شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته، يعني دكانه، وتفرغ لقراءة القرآن. نسأل الله أن يعيننا على فعل الخير، ويعيننا على صيام هذا الشهر. وإن شاء الله ستكون هناك في المجالس القادمة بعض التوضيحات حول صيامه، ومتى يكره، ومتى يجوز في اللقاء القادم. والله تعالى أعلم.